بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أغفرنا جميع المشتغلين والحمد لله يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى سير تدوين الحديث عند الطائفة، وبما أن هناك نكت لا بأس بها هنا محلها، ولو عادة في أبحاث خلل الواحد نتعرض لها. نحن قلنا كتابة هذه الروايات التي الآن موجودة عندنا وتدوينها وتعريفها، بدايتها كانت في القرن الثاني في زمن الإمام الباقر والصادق سلام الله عليه، وأكثره في الكوفة ثم في البصرة والمدينة. وأما في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث أكثر التدوين عند الأصحاب انتقل إلى مدرستين أساسيتين، مدرسة بغداد ومدرسة قوم. فوجدت هناك مدرستان مستقلتان، قوم و بغداد. وذكرنا أيضا أن طابع مدرسة بغداد طابع عقلي و فلسفي، طبعا فلسفي به مصطلحنا اليوم بلا كلامي، و طابع مدرسة قوم طابع مدرسة اخباري خبري حديثي تعتمد على الروايات. بل نجد أن مدرسة بغداد يستعمل الأمور العقلية في معرفة النصوص وقواعد عقلية لتشخيص الروايات وقواعد متين جدا لتنقيح الروايات، ومدرسة قوم حتی الأبحاث العقائدية تطرحها حسب الأخبار، يعني حتى في المسائل العقائدية لا يتمسك بما توصل إليه العقل، يتمسك بما جاء في النصوص. مع قطع النظر عن هذه النقطة ومع قطع النظر عن جهات الخلاف بين المدرستين، أهم خلاف برز بين المدرستين وله ربط بأبحاث الأصول حجية خبر الواحد. هذا أهم خلاف حصل بين المدرستين. فالبغداديون انكروا حجيته، و عند السنه المعتزل انكروا، بل وجد هناك طبعا طرح القضيه في ذاك الوقت لم يكن بهذه الصيغه التي الان نحن عندنا، مثلا خبر الواحد حجه ام لا. طرح المساله كانت بهذه الصوره، ان خبر الواحد هل يوجب العلم ام لا، ثانيا خبر الواحد يوجب العمل ام لا. هكذا كان في كتب قدماء الاصحاب، في كتاب مثلا عدة الشيخ الطوسي، في كتاب السيد المرتضى وغيره، وكتب السنه. فذهب جمله من العام وخصوصا من الحشويه الى ان خبر الواحد يوجب العلم والعمل، لكن المشهور بينهم ذهبوا إلى أن خبر الواحد لا يوجب العلم إلا مع اقتران شواهد، إلا بنفسي لا يوجب العلم، إلا أنه يوجب العمل، يعني حجته، يعني يعمل على طبقه، يوجب العمل كناية من حجية. وذهب المعتزلة إلى أن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا، وهذا المسلك الذي نحن الآن نعبر عنه بعدم الحجية. كان تعبير جاري آنذاك لا يوجب علما ولا عملا. علماء الشيعة الذين كانوا في بغداد مضافا إلى أنهم من المتكلمين، مضافا إلى أنهم ما كانوا يقتنعون بالروايات الموجودة عند السنة، والروايات تعرض عليهم طبيعة، أصولا الأجواء الخاصة في المدينة وإمكانية الاطلاع على تراث الأصحاب ودراسة التراث و رأوا ان التراث مثلا فيه اضطراب و تعارض، بل من جهة اخرى ان ابتناء الشريعة على خبر واحد من دون ان يكون مضمونه متلقى بين الاصحاب، هذه الامور كانت عندهم من المشاكل في حجية الخبر، ولذا كانوا يعتقدون ان الخبر انما يكون حجة اذا كان متلقى بين الاصحاب، يعني به عبارة اخرى اجماع، به تعبیر السيد المرتضى عليه الاجماع. الاجماع في نظره عبارة عن التلقي والاعتماد. مثلا السيد المرتضى في بعض الموارد في كتاب الانتصار يدعي اجماع الاصحاب في مسألة فقهية، يقول الحكم كذا عليه الاجماع، ثم لما نراجع نجد انه ما بين فقهائنا هو الوحيد القائل به، لا يوجد له نظير آخر لا في رتبة مشايخی ولا في رتبة تلامذتی. ظاهرا مراده بالاجماع تلقی بالفتوى و عده طائفته يقبل بين الاصحاب. طبعا اقدم كتابه في هذه الجهه الاخوه اذا بناه الاطلاع على هذه الجهة مما وصلنا في المدرسة البغدادية بقوة وتعرض لذلك بمنهج علمي ما كتبه ابن قبه، محمد ابن عبد الرحمن ابن قبه الرازي، كان معتزليا فاستفسر وأصبح من الشيعة. أصولا علماء الري أكثرهم متكلمون، الرازيين بخلاف قمي بخلاف الخراساني، ف و المرحوم الشيخ الصدوق رحمه الله في بداية كتاب اكمال الدين و اتمام النعمة او كمال الدين و تمام النعمة، كتابه المعروف الغيبة، اورد جملة كم صفحة من عبارات ابن غيبة، اقال ابن غيبة مفيد. اي احد الاخوة يحب الاطلاع على التراث ما كتبه ابن غيبة في باب التعارض و معالجته للقضايا جميل انصافا، بإمكانه المراجع الآن لا ندخل في تفاصيل ذلك. وأما مدرسة قوم بعكسه تماما، خبعت الأخبار بشكل غريب وأورد الروايات في كتبه. ثم إن علماء الشيعة الذين كانوا في بغداد كانوا أكثر اتصالا بعلماء السنة ارتباطا ولقاءا ومضاهدة مناظرة خصوصا، بل كان لهم دور الى حد بلاط الخليفي. مثلا هشام بن سالم يصل امره الى انه يتباحث مع خصومه بالخليفة من السفر يسمع كلامه. فبطبيعة الحال انفتحوا على العالم الاسلامي البغداديين، القوميين لا فيما بينهم، ان كما شو فيما بينهم، يعني القوميين مناظراتهم مع بقية الطوائف موجودة لكن ليست بتلك الكثرة. و لذا اهل السنه حينما بداوا بالتدوين و يكتبون اراء الفرق الاسلاميه باعتبار اتصالهم بعلماء الشيعة البغدادي، قالوا ان الروافض انكروا حجيه الخبر. يعني في كتب الاصول السنيه متعارف جدا عندهم انه لما يصير كلام عن حجيه الخبر و انكروه المعتزله و الروافض، يكتب الشيعة بعنوان منكري حجيه الخبر. هذا المثل مو فقط في كتب السنة، يعني في كتب الشيعة البغدادين هم كان معروفا، و الان علماؤنا الذين كانوا على هذا المنهاج مو فقط في المدرسة البغدادية الأول بل في ما بعد أيضا، مثلا السيد المرتضى من المخالفين لحجة الخبر، أفرض القاضي صاحب كتاب شو اسمه القاضي بن دراج باصطلاح شارح كتاب جمل العلم نسيت اسمه، علي ذاك مخالف في خلال كلماتي، ابن زهر مخالف، ابن ادريس مخالف، هؤلاء من الفقهاء الذين على خط التكلم. و اما المتكلمون ابو الفتوح الرازي المفسر المعروف، قطب الدين الراوندي المفسر والفقيه المعروف، افضو عبد الجليل الرازي صاحب كتاب النقد، هؤلاء ما بين رازيين يعني كانوا في ري، و اکثر اهتمامهم بالعلوم العقلیه لا بالفقه، بالفلسفه و الكلام و قطب الدين راوي تفسير عندهم، صاحب مجمع البيان وجه بارز آخر، امین الاسلام الطبرسی، هؤلاء كلهم من المخالفين لحجية الخبر. لا يتصور ان بحث حجية الخبر كانت الى زمان سيد المرتضى حتى الى ما بعده. هؤلاء قسم منهم 200 سنة بعد سيد المرتضى كانوا مخالفين. فهذه المدرسة يعني مدرسة الحجية وعدم الحجية، هاتان المدرستان كانتا موجودتين عند الطائفة، لكن الشيء الذي قال به السنة نقلا عن الشيعة عدم الحجية. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب العدة ادعى عمل الطائفة بالخبر والإجماع بالحجية. خب الشيخ السيد المرتضى وقبله وبعده ادعى الإجماع على عدم الحجية، ولذا أصبحت المسألة من المسائل العريصة جدا في الأصول، كيف يجمع بين دعوة الشيخ في الحجية ودعوة السيد المرتضى في عدم الحجية؟ وتعلمون في الرسائل كان واجي يذكر عدة وجوه يذكر في الرسائل، فمن بعده أيضا النائن وغيره تعرضوا لكيفية الجمع بين الدعوين، دعوة الشيخ من جهة في الحجية ودعوة السيد المرتضى في عدم الحجية. هو أستاذ بل ذكرنا أن هذه الدعوة لا تختص السيد المرتضى، أصلا في كتب السنة يرسمون لشيء هذا رأي، لا أنه خاص في السيد المرتضى. عدة وجوه ذكروها في محلها، نحن لا نريد أن نذكر واحدا فواحدا نناقشها، نحن غرضنا على البيان الإجمالي. نحن الشيء الذي يتصور في ذهننا في كيفية حل هذه العريصة ما بين العالمين وما بين المدرستين هكذا، أنه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه طبيعته إنسان مصلح، طبيعة الشيخ الطوسي، يعني في كتاب التهذيب والاستفسار يحاول الجمع بين خبرين ولو بينهما كمال التعارف. مثلا في رواية قال عليه السلام لا بأس به العذر، في رواية قال تمن العذرة سحته، فقال لا بأس به العذر الحيوان سحتون إلا الإنسان. لاحظوا الروايتان متعارضان، تمام التعارض، يحاول أن يجد وجها للجمع بينهما، وهذا الوجه بطبيعة الحال غير مقبول. لا في هذه الرواية شاهد اللفظ الموجود في كلاهما عذره، إذا كان أحدهما خور يحمل الحيوان، خب كلا اللفظين عذره، خب يحمل أحدهما على الحيوان والآخر يحمل على الإنسان، هذا لا يؤيده أي شاهد خارجي. فطبيعة الأمر عند الشيخ الطوسي كان يحاول أن يجمع شتات الطائفة وأن يجمع ما بين الأفراد. مصلح لا بد أن نقول له الشيخ المصلح، وإنصافا سمي بشيخ الطائفة لأنه جمع بين قسمين من الطائفة، إنصافا وفق لذلك حقا يقال. فالشيخ الطوسي خطر بذهنه أن يجمع بين المدرستين القمية والبغدادية. هدفه في هذا البحث الذي طرحه في العدة، في عدة الأصول، الجمع بين المدرستين، كما في التهذيب يجمع بين الروايتين، هنا حاول أن يجمع بين مدرستين وهما مختلفتان، مدرسة قم وخراسان. طبعا مدرسة قم وخراسان الغالب فيها جانب الخبری، الا فيه ايضا من كان مدرسه بغداد كه الفرد نشابن مثلا، و مدرسه تو بغداد التي دقيقا مخالف لمدرسه قم و يؤمن بعدم تؤمن بعدم حجيه الخبر. خب ذاك يخضع للخبر لعل بعضهم يرى ان الخبر يوجب العلم فضلا عن العمل. فالشيخ لاحظوا عباره الشيخ في كتاب العده ونقله الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل قسما كبيرا من عبارتي، حاول أن يدعي إجماع الأصحاب بلغة أخرى غير هذه اللغة المتعارضة، وبذلك يجمع ما بين الطرفين، بين القميين وبين البغداديين. وخلاصة كلامي قال قدس الله سره أن القميين الذين ذهبوا إلى حجية الخبر وخضعوا للأخبار وعملوا بها لم يعملوا بكل خبره، أردو صحيح البخاري و صحيح مسلم، خب لم يعملوا بها، عملوا بروايات به تعبير الشيخ صدوق رحمه الله الشيخ الصدوق في أول كتاب الفقيه يذكر أني أورد في هذا الكتاب ما أفتي به وأؤمن بصحته وحجة بيني وبين الله. ثم قال وجميع ما فيه، يعني في كتاب الفقيه، مستخرج من الكتب المشهورة والأصول المعروفة التي عليها المعول وإليه المرجع، ككتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وكتاب حريز وكتاب حسن المحبوب، فيذكر المصادر التي آمن بها وأخذ منها كتابه الفقيه إجمالا. خب يصرح. خب الشيخ الأنطوسي يقول فالشيخ الصدوق لا يعمل بكل خبره، صحيح مسلك حجة الخبر، بالخبر الموجود في الكتب المشهورة والأصول المعروفة التي عليها المؤول وإليه المرجع. هذا من جهة. السيد المرتضان يقول لا نعمل بالخبر، شيء لا تعمل بالخبر، لكن بهذه الكتب والأصول تعمل الشيء. خب لا إشكال، من يقرأ كتب السيد المرتضى الفقهية يجد أن فتاواه من كتاب حسن المحبوب وحريز وكذا من نفس الكتب، فنفس الكتب التي ذكرها الشيخ الطوسي صدوق قدس الله نفسه أيضا يفتي على وضعها المرفوع السيد المرتضى وكان من أصحابنا البغدادي. علاين ابن أبي عامر فتاواه من كتاب الجميل وكتاب حريز وما شابه ده كتاب الحلم. فلذا الشيخ الطوسي حاول توفيق ما بينهما. القمين يقولون بحجية الخبر ليس مرادهم مطلقا ما كان في كتب الشيعه، ما كان في كتب الاصحاب، هذا حجة. البغداديون يقولون الخبر ليس بحجته، ليس مرادهم الاطلاق، ليس بحجة الا ما كان متلقا الا الا اهم شهاده التلقي عندهم،
بل
شهاده دیگه قبول داره اما بیشترش تلقی، ما کان مقبولن، ما کان متلقا و تلک الکتب مقبوله متلقات، عرفتو؟ فهؤلاء الذين يدعون حجية الخبر لا يدعون مطلقا اخبار معينه کتب معينه
متلقاتم
گاهی تاروز کلی داشون بله حالا عرض میکنم بعدش. و اما امثال المدرس البغدادیه لا تؤمن به حجية الخبر، لكن ليس مرادهم به حجية الخبر، هم يفتون في الفعل افتاءهم في الفقه على الاخبار، لكن الاخبار المقبوله، الاخبار المتلقات، الاخبار التي بتعبيرهم عليه الاجماع، الاخبار المؤيده بالشواهد. خب الاخبار المؤيده بالشواهد هذا اللي موجود في كتاب حسن محبوب وحريز وابي عامر وكتاب الرحمه والى اخره. فلذا الشيخ الطوسي حاول الجمع بين المدرستين، يعني لا هؤلاء يقولون مطلقا حجتون ولا هؤلاء يقولون ليس مطلقا حجتون، المقدار الحجي يتفق الطرفان عليه، فالمدرسة القمية البغدادية تتفقان على هذا المقدار، وهذا المقدار عبارة عن الكتب المشهورة والأصول المعروفة التي عليها المعول وإليه المرجع، فانتفى الخلاف من البيت. هكذا حاول الشيخ قدس الله نفسه الجمع بين المدرستين، يعني في الواقع نفسية الشيخ الجمع مهما امكن، لكن غالبا اصحابنا رأوا هذه النفسية في كتاب التهذيب في الجمع بين الاخبار، لم يتفطنوا ان نفس النفسية استعملها الشيخ في مسألة وصولية نفس الحالة. والانصاف انه الشيخ كان الى حد ما موفقا في جمع الكلمه و تألیف القلوب ما بین المدرستين، لعله اكثر من 10 سابقا احصيت العدد لكن الان ذهب عن بالي، في فهرست منتجب الدين، منتجب الدين من اسره آل صدوق بابوي، في فهرست منتجب الدين يذكر اكثر من 10 من علماء بابوي، يعني من آل صدوق اكثر من 10، لا نجد احدا منهم درس عند الشيخ المفيد، لان الشيخ المفيد كان على شد شديد والقوي، و تقريبا كلهم درس عنده ولا على سيد المرتضى، درسوا عند الشيخ الطوسي، درس على ابي جعفر، حضر على ابي جعفر. انصافا الشيخ بمحاولته هذه جمع بين الطائفتين، بين بغداد و بين قم، و دل اجماع مراد من بالاجماع، يعني البغدادين هم يعملون بهذه الاخبار، القمين هم يعملون بهذه الاخبار، هذا مراده بالإجماع. ليس مراده بالإجماع حجية الخبر كقضية حقيقية، مراده بالإجماع حجية الخبر كقضية خارجية. يعني خبر حجة هذا الخبر الذي في هذه الكتب مذكوره، هذا الخبر حجته صار واضح. ولو ظاهر التعبير بحث أصولي هل الخبر في نفسه حجة أم لا بنحو القضية الحقيقية، هل الخبر غير حجة بنحو القضية الحقيقية، لكن يقول الشيخ مراد الطرفين القضية الخارجية ليس القضية الحقيقية. إذا كان المراد قضية خارجية فالروايات الموجودة في كتب حسن المحبوب و حریز و محاسن البرقی و نوادر و کتاب احمد ابن محمد و کتاب الفتحیین و کتاب هذه الروايات مقبولت و بین الطرفین مقبولت، فالعمل بر روايات هذه الطائفه متفق عليه بین الاصحاب و مع الاتفاق بین الاصحاب یعنی يكون حجتا بالجهر حجت الاجماع. هذه محاولة الشيخ رحمه الله في الجمع بين المسلكين. والانصاف که بقیه محاولات شیخ اجمالا لا بحثه لیکن تفصیلا لا انصافا هنا کثیر طائف کثیر من الروایات محل خلاف بین طرفین و بالفعل نجد هذا الخلاف، یعنی الشیخ انصافا ليس موفقا لا اقل هو بنفسی هاکده فی کتاب التهذیب اکثر نقلی من کتاب الکافی و ليس من کتاب الصدوق. اذ الله ينقل عن الصدوق ليس معنا انه واقعا مثلا من باب صدف اورده ها، عن اختیاره انسان لما یقرأ کتاب صدوق یتبین له به وضوح اختیاره لطائف من الروایات، لما یقرأ کتاب الکافی اختیاره لطائف اخرى من الروایات، اصلا بین الطائفتین فرمود. لم یکن اجمالا یعنی کلامه اجمالا النشیعه اجمالا ترجع الى کتاب حسن محبوب صحیحون لا اشکاله فی هذا المقدار لا ينفع شيئا اجمالا في موارد حتى رواية واحد من كتاب المحبوب كلا الطرفين يعملون به هذا قطعي لا اشكال فيه، بس هذا لا ينفع في حل القضية في حل الأزمة العلمية لا ينفع. هؤلاء كانوا يقولون الخبر اذا كان الراوي ثقة او ببعض الجهات الموجودة بمجرد ذاك نقبله لا نحتاج الى ضم الشواهد عليه، ولذا قد يشذون به اخبار هم انفردوا بها لا توجد في بقیه مصادر ما. الشيخ الصدوق رحمه الله عند طائفه كبيره من الاخبار اصلا ينفرد بها سندا و متنا لا توجد عند بقیه الاصحاب. قبول نکردن ازش، نه اصلا قبول نمیکنه. مثلا از صدوق یروی کتابا عن فضل بن شادان عن رضا علیه السلام اصلا بغدادی لا یابون لا بالکتاب ولا بهذه الروايه. صدوق یروی عن اعمش عن شرح حدیث کتاب شبه کتاب و عنوان شرح یدی عن ساده حسن البغدادی لا یرد ولا حرف من هذه الروایه. صدوق یروی کتاب عن رضا علیه السلام و عنوان محض الاسلام بغدادی لا یرون ولا روایه من هذا الكتاب. صدوق یروی تفسیر مفصل به اسم تفسیر امام العسکری البغدادیون سطرا من هذا الكتاب لا یرونه و الى آخری الموارد التي انفرد صدوق في روایت کتب و آثار علی الائمه علیهم السلام ولم ينقله البغدادیون الا ما شاء الله ليس مورد حتی به مستوى ان النجاشی یشیر الى ذلکم لا يبلغ الاهم، یعنی النجاشی یشیر به ان ابن بابوی نه فی مقدار کلمات ابن القضاء الشدید او یتعرض فی تفسیر عسکری یقول اصلا کتاب موضوع لا اشکال فی جعل مجعول و کلام او حق کن کلام ابن القضاء حق کن نحن شرعنا الحق معه ان هذا الكتاب مجهول قطعا هو احتمالا ليس للامام على كيف ما كان فليس قرارا على الدخول في هذا المجال. فهناك بون بعيد بين المدرستين اجمالا مثل ان الانسان يقول كل المسلمين يعملون بالقران، خب لا اشمل في كل المسلمين يعملون بالقران لكن ما استظهره الجبريون من القران وما استظهره اهل التفيض من القران وما استظهره الشيعه من القران، خب بينهما فرق. الشافعي و جماعت رو یعتقدون به انه اذا ترکت تسمیت و علا ربیحت عمدن و عدالک یحل و اکلو بلا تسمی. خب و لا تأکلو من مالم یاد که اسم الله علیه و انهو لفسق بار راحت و بار که بخلافی و لا تأکلو من مالم یاد که اسم الله علیه و انهو لفسق ما عدالک المغنی بی کتابهی یفسر الآیه به شکل ینسج معمده به شافی من اون ظاهر و بینه هم بار نسله واو يجعله حاليه ولا فسخون بمعنى اخر على ايه في حال كونه فسقا هكذا يفسرون في المؤمن على انكه ما كان فكل الطرفين يعملون بالقرآن يستشكل في ذلك كل الأقوال في الأمة الإسلامية ترجع للقرآن لكن هل معنى ذلك أنه بعبارة أخرى كل الآيات وكل مقدار الظاهر المغني بما أنه من الأشاعرة في باب الباء في حرف الباء في قوله تعالى مثلا أن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة باء موجود ظاهرها المقابل لأن الاستحقاق خب الأشاعر لا يؤمنون بالاستحقاق لا يؤمنون أن الجنة في قبال استحقاق العمل و معاوضة موجود خب ظاهر الباء التعبير اشترى أموالهم بأن لهم الجنة يقول لا باء هنا معنى آخر معنى المصاحبة دمع أن مسلكه الكلامي لا يساعد على الاستحقام لابد أن يؤول الآية المباركة وإلى ما شاء الله سألو كان غرضنا الدخول في مفردات هذا البحث يطول شرحه فكيف ما كان فالإنصاف أن الشيء الذي أفاده الشيخ الطوسي مع احترامنا له قدس الله سره وإنصافا كلامه اجتماعيا كان نافعا جمع ما بين الشيء هذا المقدار لا بأس به وأما أنه علميا في الأصول نعتمد عليه انصافا صعبا هذه هر دو طرف داره اونا زیاد داره اینکه این نداره این زیاد داره کنه نداره زیاد در فقه اصلا صدوق به ذات از کتاب کلینی شاید 7-8 مورد بیشتر نرم بودن به اسم بعد به غیر اسم شاید نرم بودن به اسم بعد 7-8 مورد کتاب توحیدش رو که نوشته معظمش از غیر طریق کلینی و اینکه خود کلینی هم توحید داره فرق نمیکنه اونم توحید داره ایشان توحید داره علایان اشکال ما فقط در من لا یحضر نیست تو توحید ما هست فرق نمیکنه شما اگه یک مقارنه بکنید بین توحید صدوق و توحیدی که برام کلین داره اون مطالبی که ما عرض می‌کنیم روشن میشه الان که به مکان فلن تکن المشكله فی طبعا المشاکل عقائدی بین طرفین اکثر خوب شیخ مفید در رسال تصحیح اعتقاد تصحیح عقائد صدوق تصحیح اعتقاد یعنی سه عقاید او باطله یا صحیح اعتقادات صدوق رحمهم الله جميعا علیه و کیف مکان فهذا الذي افاده الشيخ الطوسي قدس الله نفسه اجمالا لا باس لكن اجمالا لا ينفع شيئا مع ذلك في الاصول لا ينفعنا اطلاقا لا بد من الرجوع الى المطلب في نفسه ونحن في حجيه الخبر تعرضنا بتفصيل بعد لا مجال هنا للاعاده انه دليل شرعي خاص في التعبد بالخبر بما هو خبر في الاحكام الشرعيه او مطلقا ولو في الموضوعات الخارجيه لا يوجد عندنا و سیر الاغلایی المدعات التي اعتمد علیها متصد استاد قدس الله نفسه و غیره اصلا وجود و سیرت الاغلا به معنی تعبد فی نفسه غیر واقع صحیح اند الاغلا یرجون لخبره فلا اشکاله لکن الکلام فی انه یرجون فی مورد افاد الوثوب اما اذا لم یفد الوثوب تعبده لا نفهم معنی واضح انده اصلا تصور هذا المطلب فی نفسه غیر واضح لدینا تعبد اغلایی به انه بما انه ثقتون علما يتعبدون تعبد في قبال اي شيء نعم اذا فرضنا اذا لم يعملوا بخبر واحد يلزم منه اختلال النظام هذا صحيح لكن انصافا اذا فرضنا في واحد لم يعمل بخبر الثقه سواء على مستوى القضاء العرفي العام الاخبار التي بالجرائد تلفزيون راديو او في الابحاث العلميه وموضوع بحث الفيزياء اذا فرضنا عالم خبير في الفيزياء لم يعتمد على ما نقله غيره نفسه قام به هذه التجربه هل يختلف في النظام مثلا او توجد فيه مشكله اذا فرضنا نحن في الاخبار التي نسمع حاولنا ان نجمع شواهد وجد ان نسمع من جهه معينه لا نرى اي حرج اي اختلال اصلا اغلا ما عندهم تعبد امام شخصه اغلا امام حياتهم الاجتماعيه اذا لزم منه الاختلال صحيح ولذا اذا ترك الاحتجاج باليقين هذا يلزم منه الاختلاف بالصافه ناتبه لانه اذا قال حتى اليقين ليس بحجه ماذا يعمل بعد ولذا شرحنا في محله ان حجيه القطع وحجيه اليقين وحجيه الاطمئنان هذه الحجيه حجيه عقلائيه لولا الاعتماد عليها لاختل النظام خلافا للشيخ الاعظم ومن سلك مسلكه من مشايخنا كسيد الاستاذ من ان الحجيه عقليه وذاتيه لا اصلا مبحث الحجيه لا تدخل في نطاق احكام العقل لا النظري ولا العملي ابحاث الحجيه دائما من ابحاث عقلائيه يعني مباحث عقلائيه اصلا في طبيعتها ليست ابحاث عقليه لا على مستوى العقل النظري الحق مع المحقق الاصفهاني قدس الله نفسه اختار ان حجيه القتل من جهته انه لولا ذلك لاختل النظام. صحيح كلامه، لان القتل اذا ليس بحجه بعد على اي شيء انسان يعتمد واقعا النظام. نعم النظام الفردي لا يختل، انسان يذهب في كهف يعيش في كهف حتى اذا حصل له القتل لا يعمل بكهف، لا ينزل منه شيء. النظام الاجتماعي يختل، نظام الاحتجاج، نظام الاخذ والرد والمؤاخذه والقبول والتعبد والالتزام والالزام وانه افعل كذا لماذا لم تفعل، ما بين الاب واولاده، ما بين الفرد وغلمانه، ما بين الحكومه والشعب، علی لولا القتل حجیت القتل انصافا يختل النظام، هذا لا اشكال فيه. لكن لولا حجیت خبر الثقه يختل النظام، لا لا يلزم من اي شيء، تعبد في نفسه غير معقول. ولذا بينا في محلی ان الصحيح عدم حجیت الخبر و روایات و آیات التي تذكر بعد نشار تعبدنا به حجیت الخبر تعبدن مما یمکن الخدشت و فیها سردن متنن دلالتن او من کلت الجهده و التفصیل في محلی الان لیس ما فی آلان باشد. هذه نکته مهم کارد بین المدرستین، یعنی من طبعا الاختلاف بین المدرستین فکریا الى ما شاء الله، یعنی فی العقائد فی الفقه الى ما شاء الله بین هما، ليس غرضنا الآن الدخول في تلك الجوانب خارج عن بحث الأصول، لكن في هذه النقطة الأصولية تعرضنا لهذه النقطة الأساسية. ثم هذا فاتتنا هذه النقطة بينا. ثم قلنا أن الشيعة بما أنهم عملا في القرن الثاني دبنوا روايات أهل البيت واستعانوا بمسألة كلامية، وهي أنه ما ينقله الإمام الصادق صلى الله عليه بنفسه كما قاله رسول الله او استعانوا بمسألة الأصولية. مراد بالمسألة الأصولية أن ما ينقله الإمام الصادق عن والده ووالده عن والده، وبعبارة أخرى أهل البيت لم يتلقوا علومهم، مع قطع النظر مقام العصمة والاختيار الإلهي، لم يتلقوا علومهم ظاهرا من الصحابة، من التابعين، من الفقهاء، و لم يكونوا بحاجة الى ذاك حتى ننظر في السند. تارتا نتمسك بمسألة عقائدية، هم اهل بيت العصمة، كلامهم كلام رسول الله، منسوبون مأذونون، خب منسوسون علي، خب هذا بحث كلامي. اخرى نبحث عن المسألة بحثا اصوليا، نفهم انهم نستجير بالله ليس منصوصا عليه، على عين بلا اشكال فقها، لا يشك فيه، عدول، ثقات، اجلا، هذا لا اشكال فيه. و هم في علومهم فيما ينقلونه بحسب الظاهر، لو لم نؤمن بتلك الصحيفه، صحيفه الجامع التي كتبها علي سلام الله عليه بخطه باملاء رسول الله، حتى لو لم نؤمن، استطاعت نؤمن حمل قضيه اسهل، واخرى حتى لو لم نؤمن، خب بالأخير ناس ثقات أجلاء مما لا إشكال فيه، لم ينسب أحد إليه شيئا يشين في مروته وعدالته. أكو كتاب فواتح الرحمود في شرح مسلم الثبوت يعتبر من الكتب الدراسية تقريبا عند السنة، طبع في عثمان يعني في تركيا القديمة، في هامش كتاب المستصفى، مطبوع مع المستصفى الغزالي، خوش كتاب، يعتبر كتاب موجز وجميل. الآن هناك بمناسبة في كتاب فواتح الرحمود يتعرض للأئمة عليهم أئمة أهل البيت بمناسبة حجة السنة، يقول وادعى الروافض عصمة أئمتهم، ثم قال هو نفسه المؤلف السني من السنة الأتراكي، أتراكي العثمانيين المتعصبين، قال إن كان مرادهم عصمتهم من الكبائر فمسلم، لا إشكال فيه أن هؤلاء الأئمة الذين ادعوا إمامتهم لم تصدر منهم كبيرة هذا السنية، وإن كان المراد اسمتهم من الصغائر فأرجو أن يكونوا كذلك، أو ظاهرا هكذا نسيت اللغانة، فالظاهر أنهم كانوا كذلك، يعني هذا السنية المتعصب هذا المقدار يخبر أن حياة الأئمة عليهم السلام حياة مليئة بالإيمان والعدالة، هذا المقدار مسلم لا إشكال، هذا من جهته. وبما أنهم محتاجوا إلى غيرهم من جملة الذيول الموجودة في حديث الثقلين في عدة طرق، في بعضها ما موجود لكن في عدة طرق هذا الذيل موجود، إني تاركم فيكم الثقلين. ثم قال رسول الله ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، يعني هؤلاء في علمهم لا يحتاجون إليكم. لو تنازلنا عن كل الدرجات و آمنا ولذا لا نجد أن أهل البيت مثلا روا وفروا عن أبي هريرة عن غيره، الوحيد الذي في جملة من الروايات موجود تقريبا الوحيد جابر بن عبد الله الأنصاري، ولعله إما من باب التقية أو لنكتة أخرى من باب التسجيل عليه. على أيين فأهل البيت حتى لو فردنا أولا لم نؤمن بعصمته نستجيب بالله ومنسوبيته من قبل الله، خب تلك مسألة كلامية تحل المشكلة تماما. ثانيا لم نؤمن بما جاء مكررا في كلماته من أن مبدأ العلم عندنا صحيفة بخط علي وإملاء رسول الله. خب إذا كان هكذا بعد الكتاب الإمام يشهد بصحتي بعد العلم متصل. لو تنازلنا عن هذه الصورة الثانية لا إشكال يرون عن أبيه من آبائه من رسول الله في سند الحديث سلسلة الذهب اللي يرويه الإمام الرضا عليه السلام عن أبيه عن أبيها الجدي لا يقول عن أمير المؤمنين يقول أحمد بن حنبل هذا إسناد لو قرأ على مجنون لعفار، يعني أصلا قراءة الإسناد له تأثير. لما ينقل هذا السند ينقل هذا السند أنه حدث علي بن موسى عن أبيه عن جده عن الصادق عن الباقر عن رسول الله، يقول هذا إسناد لو قرأ على مجنون لعفار، يعني حتى الإسناد له تأثير تكليلي. وعند جملة من السنة عندهم بحث أنه أصح الأسانيد ما هو، عند الجملة من السنة أن أصح الأسانيد ما يرويه الإمام الصادق عن أبي عن آبائي عن رسول الله في كتاب تدريب الراوي السيوطي يذكر، طبعا غير هذا السند هم ذكر، لكن قد يعتبر هذا أصح الأسانيد أصح عند الإطلاق الإمام هذا عند السنة عندنا. خب غربي أنه لو تنازلنا عن كل ذلك لا إشكال أن حديثهم صحيح ولا يحتاج بعد الى هذه الامور، واهل البيت هم ادرى واعلم بما في البيت، والرسول هم اكد على ذلك ولا تعلمهم فانهم اعلم منكم. حالا به لحاظ الامام الصادق، و اما بعد الامام الصادق بعد الكتب موجوده بلا اشکال، و هذه الكتب تلقته الاصحاب بالقبول جيلا بعد جيل و نسلا بعد نسل، و كانت هذه الكتب مشهوره. طبعا جمله من اصحابنا شددوا في تحمل الكتب جدا شددوا، كانوا يشددون جدا، يعني لا يرمون كتابا بل لا يأخذون الكتاب إلا أن يسمعوا الكتاب تماما من أوله إلى آخره. وجمل منهم أيضا شددوا في عرض الروايات على الأئمة المتأخرين ومقابلة الروايات، كما قرأته سابقا أن يوسف بن عبد الرحمن رحمه الله أخذ روايات من أصحاب الإمامين الباقر والصادق مباشرة، هو يقول أخذت منهم روايات من أصحابهما روايات ثم عرفت على رضا عليه السلام فأبى أن يكون أكثرها من أحاديث أبي عبد الله، فبدأوا بتنبيه الحديث وتصحيح الحديث خصوصا المدرسة البغدادية. ولكن في نفس الوقت أهم نقطة الكارت عند الأصحاب الكتب، طبعا بطبيعة الحال بعض الكتب كان في اختلاف، وسبق أن شرحنا أن الاختلاف لو كان في الحديث اختلاف صارتان في ترتيب الكتاب هذا لا يضر، هذا الشيء الذي يتصور أنه الكتاب إذا كان في اختلاف لا يقبل، لا ليس له كذلك. الاختلاف إذا كان في ترتيب الكتاب مثلا كتاب الطهارة في أول ونسخة كتاب الصلاة في أول، مو مهم مثلا كتاب بتاوه. النجاشي في كتاب الحلب يقول له كتابه مختلف الأوائل نسخه مختلف الأوائل، ممنون كلامي، يعني مثلا في نسخة اول كتاب الطهارة في نسخة اول كتاب الصلاة فإلا يضر. وقد يكون الاختلاف بعدد الروايات، هذا مهم، وفي هذا المجال أغبة علمائنا فعلا في الضبط هو النجاشي رحمه الله، لأن كتاب النجاشي كما قلنا كتاب في الفهرست لا في الرجال، كثيرا ما يقول له كتاب تختلف الروايات فيه، له كتاب يختلف باختلاف الرواة، و المراد باختلاف الرواة یعنی راوی یروی الكتاب فيه 20 حدیث راوی آخر یروی فيه 25 حدیث. و الانصاف ان النجاش رحمه الله
أغبت من غيره ضبط موارد الاختلاف، يعني بضبط هذه الموارد أن النسخ مختلفة. ثم إذا كانت النسخ مختلفة كما مثلا قالوا في كتاب المحاسن زيد فيه ونقص، هم فيه زيادة، النسخ هو أصلا مختلفة، كتاب علي بن جعفر نسخه مختلف، زياد و نقيص فيه، كتاب مناسك الحج معاوية بن عمار مختلف نسخه، يعني صغير و كبير. ما اختلاف النسخ، هل اختلاف النسخ يضر بصحة الكتاب؟ تأمل، هذا بحث فهرستي الآن الآن طرحناه، مو بحث رجالي، يعني هذا لابد أن نطرحه في خلال أبحاث الفهرست. ولذا يتبين لكم موارد اختلافنا مع السنة، السنة أساسا هذا البحث لا يطرحونه، بالعكس السنة عندهم بحث بشكل آخر، زيادة الثقة مقبولة أم لا، مثلا رجلان يرويان حديث عن رسول الله، أحدهما في ذيل الحديث زيادة، في الحديث الأول ما موجود عند الراويين، في أحدهما زيادة موجودة، في الآخر لا توجد تلك الزيادة. تأملوا، كانوا يلاحظون الزيادة في خبر الراوي، نحن الآن نلاحظ الزيادة في نسخة الكتاب، نسخ الكتاب مختلفة، و الزيادة حينئذ في الرواية لا في الراوي. هؤلاء طرحوا تلك المسألة و نحن نطرح غالبا في الأصول هذه المسألة، أن اختلاف النسخ و مما نعلم أن الكتاب زيد فيه و نقص ينقص من قيمة الكتاب أم لا. و قد سبق عن شرحنا سابقا اجمالا يؤثر، انصافا يؤثر، لكن تفصيلا يؤثر لا محل كلامه. اذا فرضنا ان الزياده والنقيصه من الماتن لا ان الزياده والنقيصه من النساخ، الزياده والنقيصه اذا كان الاختلاف من النساخ مشكل، اما اذا كان من نفس الماتن لنقطه اخرى اخر ادرج، مثلا مثل الان اختلاف طبعات الكتاب، الآن الطبعة العاشرة مع زيادات، متعارف طبعة العاشرة حالية عشرة فيه زيادات و نقيصة، هذا لا يؤثر بقيمة الكتاب. نعم في الانتساب إلى الشخص قد يؤثر في الرأي، أما في الرواية لا يؤثر، لأن الرواية رواية كلام للغير. ففي نقاط الآن دارد الدخول في هذا الجهة تفصيلا إن شاء الله في مجالات أخرى. هذا باقي بعد قبل، خیلی قبل از ابن مالک از امام باقر شروع کرد. قبل از عبادت ابن معطل. دیگه کتاب نسخه معطل دارن، اما اختلاف نسخهش کمه. این کتاب زیاد داره، اونم خود معطل مالک اختلاف نسخ داره. دارن اما چون زیاد نیست خیلیش اعتنا نکرده. اون بعدش گیر دارن، گیر همه سر روات بعدی. صلی الله علیه و آله.